بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات. لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكن، بعرفهم وقدرة الإنسان، وقوتها من موسر مدان، وواجب من معسر مد فقط، لكن لها مد ونصف من وسط، وتستحق خادما لشغلها إن كان ذاك عادة لمثلها، وفسخت بعجزه عن الأقل أو عن صداق حيث لم يكن دخل. وذو اليسار واجب أن ينفق على الأصول والفروع مطلقا، بشرط فقر في الجميع معتبر، وعجز فرع كالجنون والصغر، ثم على رب البهائم المؤن، بحيث لا يضر تركها البدن، ولم تكلف فوق ما تطيق من عمل، ومثلها الرقيق، لكن له أن يطلب الزيادة من مؤن وكسوة معتادة. ما نزلنا نتكلم أيها الإخوة في نفقة الزوجة على زوجها، في نفقة الزوجة على زوجها، ونتحدث اليوم عن النفقة إذا لم يقم بها الزوج، هل تتحول إلى دين في ذمته؟ أم تسقط هذه النفقة؟ هل تتحول هذه النفقة إلى دين في ذمته تطالبه بها ولو بعد حين؟ أم تسقط بمضي المدة؟ الفقهاء رضي الله تعالى عنهم لهم اجتهاد في هذا، اجتهادين في خلاف بين الفقهاء على رأيه. أما رأي الحنفية أن النفقة تسقط بمضي مدتها، طالما أنه أقل من شهر بتطالبه ما في مشكلة، لكن إذا مضى شهر هو عم تأكل وتشرب من نفقتها من نفسها أو من بيت أهلها، أو المهم ما أنفق عليها، إذا مضى الشهر فقد سقطت المطالبة، ما عاد في المطالبة، إلا في أحد حالتين عند الحنفية ممكن أن تطالبه بها وتصبح دينا في ذمته. الحالة الأولى أن يتراضيا، اتفقوا مع بعضهم بعض، قالت ماشي الحالة ما أنفقت علي شهر شهرين ثلاثة أرى ما على شيء، لكن هدول دين لطالبك فيهم، فوافق على ذلك، خلاص صاروا دين عليه، وطالبهم ولو بعد حين تطالبه بهذا الدين. هذه حالة. والحالة الثانية لو أنه لم يستجب لها ورفعت الأمر إلى القاضي، والقاضي حكم لها بأن هذه النفقة التي لم ينفقها عليها إنما هي دين في ذمته، خلاص إذا القاضي نطق بهذا الحكم صار دين في ذمته تطالبه بها ولو بعد سنين، حق لها ذلك. هذا رأي الحنفية. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء فهم يرون أن النفقة دين، دين كسائر الديون، لأن هذه الزوجة قد احتبست لحق زوجها، قعدت في البيت لحق الزوج، لخدمته، خدمة أولاده والقيام بشؤونهم وتربيتهم وكذا، محتبسة لأنها تزوجت هذا الرجل، فينبغي أن ينفق عليها، وإن لم ينفق عليها فذلك دين في ذمته تطالبه بها، ولا يسقط هذا الدين بمضي المدة، لا يسقط بمضي المدة. ولو أننا افترضنا أنه تجمد في ذمته دين لمدة معينة، سنة سنتين شهر قد ما كان، المهم تجمد في ذمته دين معين، فإن هذا الدين دين ثابت لا يسقط لا بالنشوز ولا بالطلاق ولا بموت أحد الطرفين، يبقى ذمة، بمعنى أنها لو كان لها عنده نفقة سنة مثلا ونشزت، لنفرض خرجت عن الطاعة، مر معنا نشوز، عارف النشوز وصور النشوز، نشزت الناشز تسقط نفقتها، نعم تسقط نفقتها الحاضرة، أما الماضية التي في ذمته فإنها لا تسقط، تبقى دينا في ذمته تطالب بها ولو كانت ناشزة. وكذلك لا تسقط هذه النفقة في ذمته ولو طلقها، يطلقها بيدفعلها مهرها كله كاملا، ويدفع أيضا ما في ذمته من الدين الذي هو عبارة عن نفقة التي أنفقتها على نفسها أو استدانتها أو إلى آخر ما هناك. المهم هذا الدين في ذمته ينبغي أن يؤدي. كذلك لو مات هو، لو مات الرجل، فما شأن هذه النفقة؟ المرأة كما تعلمون الميت إذا مات قبل أن توزع التركة ما حدا من الورثة يمد يده إلى هذه التركة حتى أولا يجهز الميت ويرحل، ثم بعد التجهيز مؤنة التجهيز توزع الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، وتقدم عند الشافعي حقوق الله على حقوق العباد من الزكاة، من النذور، من الحج الواجب وغيره. أولا حقوق الله ثم حقوق العباد. ومن حقوق العباد، من حقوق العباد مهر الزوجة، من حقوق العباد هذه النفقة التي في ذمة الزوج تأخذها الزوجة. لو الزوجة إلها مهر، لو كان المهر يستوعب الثروة كلها من أول آخرة تأخذها تمشي، ما بيصفى للورثة شيء أبدا، ما له شيء، ما بيضر. أولا الحقوق بعد ما أونة التجهيز، أولا الحقوق، فتؤدى الحقوق للزوجة من المهر، من النفقة المترتبة في الذمة سابقا كله تأخذه، وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم. ثم بعد ذلك توزع الوصايا، إذا في وصايا هو متوفرة فيها الشروط، شروط وصية، توزع الوصايا، ثم بعد ذلك يأتي الورثة ليأخذوا حظوظهم من هذه التركة. ولا يجوز لأحد من الورثة أن يمد يده إلى المال بشيء إلا أن توزع أولا الحقوق والوصايا. إذن هذه النفقة عند الجمهور لا تسقط بحال من الأحوال وتبقى دينا في ذمته. نعم. ثم تحدث الفقهاء أيضا في موضوع النفقة، المرأة المعتدة هل تجب لها نفقة في خلال الحياة الزوجية؟ هذا سلمنا، لابد من النفقة واجبة على الزوج، لكن في حالة العدة لما بتكون بالعدة هل تجب لها نفقة؟ تكلم الفقهاء في هذا، في بعض المواطن اتفقوا وأجمعوا على أحكامها وبعض اختلفوا فيه. فمن الأحكام التي اجتمعوا عليها جميعا أن المعتدة عدة طلاق رجعي لها النفقة كاملة، لها النفقة كاملة، معتدة لطلاق رجعي، معروف الطلاق الرجعي يعني طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، وهي ما تزال في العدة. فخلال هذه العدة هل تعد هذه مطلقة لا نصيب لها في النفقة؟ لا، هذه ما تزال زوجته في مشكلة، مشكلة الطلاق الرجعي، يستطيع أن ينهيها بكلمة واحدة وراجعت زوجتي إلى عقد نكاحي، خلص طلعت مشكلة رجعت زوجته. إذن العلقة ما تزال قائمة بينهما، فلا يجوز أن يخليها من النفقة، بيؤدي لها النفقة كاملة. هذه عليها إجماع من العلماء، لا يخالف في ذلك أحد العدة المطلقة طلاقا رجعيا. وأيضا مما اتفق عليه العلماء عدة الحامل، لو امرأة حامل شو ما كانت النفقة لابد أن تؤدى لهذه الحامل طيلة مدة الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلا بد من أن تستمر النفقة إلى أن تضع الحمل، وبنهاية الحمل تنتهي العدة، العدة تنتهي لوضع الحمل، وكذلك تنتهي النفقة أيضا. هذا الأمرين هذول مجمع عليهم. أما عدة الوفاة فقد اختلف فيها الفقهاء. عدة الوفاة أكثر الفقهاء على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، بوفاة الرجل انقطعت العلقة بين المرأة والرجل، وما عاد في رجعة ولا عاد في شيء، وأصبحت امرأة غريبة ولا وجوب لنفقته في مالها، فلا ينفق عليها من تركته شيء. هذا جمهور الفقهاء على هذا، أن المعتدة عدة وفاة لا نفقة لها. و المالكية يقولون، وجهة نظر المالكية، لا أنه لا نفقة على المعتدة في عدة وفاة، ولكن يجب لها السكن، بدها تسكن في مدة العدة، بدها تسكن بحالة إذا كان الزوج مالك للبيت، بيت الزوجية، الزوج مالك ملك كامل هو بيته، ففي هذه الحالة تقضي هذه المرأة عدة وفاتها، عدة وفاة زوجها، تقضيها في بيت الزوجية ولا تطالب بأجرة ولا شيء. هذا من الأمور الواجبة التي لا بد منها. أيضا لو لم يكن مالكا، كان مستأجر للبيت لكن دافع الأجرة قبل ما يموت دافع الأجرة، كذلك حق لها أن تسكن في هذا البيت حتى تنقضي عدتها. هذا وجهة نظر المالكية. وكما قلت باقي الفقهاء لا يرون أن لمعتدة الوفاة نفقة لانقطاع العلقة بينها وبين زوجها. الورثة يأخذون إرثهم ولا يحسبون نفقتها في مدة عدتها. وهنالك أيضا عدة المطلقة طلاقا بائنا، عدة المطلقة طلاقا بائنا أيضا اختلف فيها الفقهاء. فالحنفية يرون أن التي طلقت طلاقا بائنا، شو طلاقا بائنا؟ يعني بالثلاثة، أو وقعت عليها أول طلقة والثانية وهذه الثالثة، ثالث طلقة، هذه تسمى طلاقا بائنا، أو المخترعة من زوجها في خلع بينها وبين زوجها وطلقها، فطلقة خلع هي طلقة بائنة، ولو كانت طلقة واحدة هي طلقة بائنة خلاص. فهنا يرى الحنفية أن المطلقة طلاقا بائنا لها كل النفقات التي تجب على الزوج، مثل ما كانت وكانت زوجته، كل ما يجب عليه أن ينفق عليها وجب عليه أن يتمم ذلك حتى تنتهي عدتها. وجهة نظرهم أنها محتبسة بحق الزوج، يعني العدة حق لمين؟ في تعرف الأحكام، في منها حق لله وفي منها حق للعباد. فالعدة واحتباس المرأة في البيت أيام العدة هذا حق لمين، لله ولا للزوج؟ هو حق مشترك، حق لله وحق للزوج، هو حق مشترك، العدة لله وللزوج، لأنه للزوج حتى تظهر براءة الرحم من الحمل، ما في حمل للزوج حتى لا يختلط النسب إذا تزوجت إنسان آخر، فهي حق للزوج، وهي حق لله أيضا لأنها عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا أنها لا تحمل، امرأة آيسة من الحمل أو عقيم لا تحمل أو غير ذلك، شو يعني؟ لا بد من العدة، وهي حق لله تبارك وتعالى لا بد من أدائه. فأخذوا هن وجهة النظر الأولى، طرف الحكمة الأول وهي أن تكون لحق الزوج، وقالوا أنه لا بد أن ينفق عليها في مدة العدة كاملة. بينما يرى الحنابلة أنه لا عدة للمطلقة طلاق، لا نفقة للمعتدة عدة طلاق بائن ولا بأي نوع من أنواع النفقة، ما لها شيء أبدا نهائيا. أول ما طلق طلاقا بائنا انقطعت العلاقة بينهما لأنه أصلا لا يستطيع إرجاعها، أما احتباسها فهي عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولا نفقة لها. هذه وجهة نظر الحنابلة بعكس الحنفية. أما الشافعية والمالكية فقد توسطوا في هذا وقالوا يجب لها للمطلقة طلاقا بائنا، يجب لها خلال عدتها من النفقة السكنى فقط، بس تسكن في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها. هذا ما ينبغي أن يقال في نفقة الزوجة. أما مر معنا فيما مضى وفي هذا اليوم نكون أتينا على موضوع نفقة الزوجة، ثم نتكلم فيما لم نتكلم فيه من نفقة الأولاد، من نفقة الأولاد الفروع. يعني نفقة الأولاد المقصود فيها النفقة على الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، الفروع يعني، وإن نزلوا، فهذه نفقة واجبة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يخالف في ذلك أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مخاطبا السيدة هند زوجة سيدنا أبي سفيان، وقد مر معنا هذا الحديث، حين شكت إليه بخل أبي سفيان وأنه لا يؤدي النفقة الواجبة لها ولأولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: تستأذنه أن تأخذ من ماله دون أن يعلم؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأمرها أن تأخذ نفقة الأولاد أيضا، فنفقة الأولاد إذن واجبة. وقد مر معنا هذا الحديث وهذه الأدلة كلها مرت معنا سابقا. ولكن تجب نفقة الأولاد الفروع، تجب نفقتهم بشروط. الشرط الأول يسار المنفق، يسار الأب، يسار ينبغي أن يكون موسرا، إما بالمال، معه مال ينفق على هؤلاء الأولاد، أو بالكسب، عنده قوة بيحسن يروح يشتغل ويجيب مال وينفق على أولاده. هذا شرط أول لا بد منه. فإذا كان معسرا ما معه ينفق، شو بسبب هذا يعني؟ ما معه، تنتقل النفقة إلى غيره مما يأتي معنا إن شاء الله. وإذا كان أيضا ليست لديه قوة للعمل، لا عنده مال ولا عنده قوة يقوم فيعمل ويكسب الرزق ويأتي إلى أولاده. القوة إخواننا مثل المال، القوة إذا واحد عنده قوة في جسده مثلها مثل المال، وقد تكون أعظم من المال. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه جاءه رجلان فطلبا منه أن يعطيهما من الزكاة، فصعد فيهما وصوب، طلع فيهم من فوق لتحت، شافهم شباب قوية، فقال لهما: أعطيكما إن شئتما، ولكن لا حظ فيها، يعني في الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي. المرة الجلد على العمل، يعني لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي. إذن يشترط في النفقة أيضا هنا أن يكون الرجل الذي يطالب بالنفقة على أولاده عنده أحد أمرين: إما عنده يسار بالمال، أو يكون عنده قوة يستطيع بها أن يجتلب الرزق لأولاده. طيب، هذا الشرط أول. الشرط الثاني أيضا اشترطه بعض الفقهاء، وهو اتحاد الدين. يعني لازم يكون أولاده مسلمين مثل حكايته. أما لو الأولاد ما هم مسلمين، ما عند الحنابلة لا ينفق عليهم، الحنابلة فقط يشترطون هذا الشرط اتحاد الدين. وكل الفقهاء يوجبون النفقة ولو اختلف الدين بين الأب والأولاد، رفض الأب مسلم والأولاد غير مسلمين، أو بالعكس الأولاد مسلمين والأب غير مسلم في دار الإسلام، يطالب بالنفقة ولو اختلف الدين، يطالب بالنفقة عليهم سواء كان مسلما أو غير مسلم. نعم. والشرط الثالث فقر البلد وعدم قدرته على الكسب. فقير، أما لو كان الولد غني، فرض إن شاء الله يكون عمره يوم واحد، لكن له تركة، له إرث، له مال، هذا يجب على الأب أنه ينفق عليه؟ ما يجب، يأخذ من ماله وينفق عليه. هو الوصي على، هو الولي على هذا المال، الولي على الولد ومال الولد هو الأب. فإذا كان الولد غنيا لا يطالب الأب بالنفقة عليه، وإنما يأخذ من ماله وينفق بالمعروف طبعا. فالولد إذن شرط أولا أن يكون فقيرا حتى ينفق على الأب، وأن لا يكون مكتسبا. إذا كان اكتسب تمام ما بينفق عليه ولو كان صغير. ليه؟ لأنه إذا كان مثلا عمره 10 سنين مثلا ما بلغ، هذا واجب النفق عليه. لكن راح اشتغل يا أخي، اشتغل وصار معه مصاري، بتم بيكلف أبوه بالنفقة؟ لا يكلف أبوه بالنفقة عليه. هذا الشرط الثالث. إذن الشرط الأول يسار الأب أو قدرته على الكسب، والشرط الثاني اتحاد الدين عند الحنابلة، والشرط الثالث فقر الولد أو عدم قدرته، عجزه عن الكسب. العجز عن الكسب، أنت منقول الولد عاجز عن الكسب في أحد أحوال. الحال الأول الصغير عادة لا يستطيع أن يكتسب المال، صغير مو غرض كسب، فهذا يجب على أبيه أن ينفق عليه. ولو اشتغل هذا الصغير، لو اشتغل واكتسب سقطت نفقته عن أبيه كما ذكرنا. نعم، هذا بالنسبة للوصف الأول من أوصاف العجز، عجز الولد عن النفقة الذي يوجب على الوالد أن ينفق عليه. الصغار. ثانيا الأنوثة، متى وجدت الأنوثة وجبت النفقة، لأن الأنوثة وإن لم تكن عجزا، لو كانت تحسن تطلع تشتغل هي البنت لا تكلف بذلك، ويحرم على الأب أن يكلف بنته العمل، يحرم على الأب أن يكلف الأنوثة تعد ببيتها تعلم وتدرب وتربى على هذا، أن تمكث في البيت وتقوم بالواجبات التي تقوم بها المرأة في البيت عادة حتى تتهيأ للانتقال إلى بيت الزوجية، وهذا واجب على الأب أن لا يكلف بنته العمل. لكن لو فرضنا أنها عملت في مثلا في الخياطة، في الحياكة، في التطريز، في مهن النسائية مثلا، عملت وصار لها كسب بتم أبوها بينفق عليها، لا خلاص صار لها كسب، انتفت صفة العجز، ما عاد في عجز، فلا ينفق عليها أبوها. هذا وصف آخر للعجز، الصغار والأنوثة. ووصف ثالث أيضا للعجز المرض، المرض لو ولد مريض مرض مزمن أو مقعد أو خلاص هذا أبوه بده ينفق عليه. لو فرضنا أن الولد والعياذ بالله مثلا مجنون ولا معتوه، هذا أبوه بيتركه ولو صار عمره 20 و30 و50 سنة وأكثر، بده ينفق عليه، لا بد من النفقة عليه. كما أنه الأنوثة وصف ملازم للمرأة ولا بد من النفقة عليها، الأب اللي بينفق عليها، وإذا تزوجت انتقلت النفقة إلى الزوج، إذا كبرت ومات زوجها وجبت انتقلت النفقة إلى الابن، وهكذا تبقى صفة الأنوثة ملازمة لها. كذلك إذا صفة مرض ملازمة للولد أيضا تجب النفقة عليه دائما، كما قلنا الجنون والعتة أو الأمراض الجسدية كالعمى والشلل والعياذ بالله، أو هذه الأمراض المقعدة عن العمل، فهنا تستمر وجوب النفقة على الأب على هذا الولد. أيضا يذكر الفقهاء وصفا رابعا أيضا للعجز، عجز الولد، وهو ليس عجزا حقيقيا وإنما عجز اعتباري، وهو طلب العلم. إذا كان الولد عم يطلب العلم، لما تكلم الفقهاء في هذا كان طلب العلم مقصود أنه منقطع لطلب العلم الشرعي، يصير عالم من العلماء فيتخصص في فن من الفنون، بصير فقيه، بصير محدث كذا. فهذا وجهة نظر العلماء أن هذا فرض كفاية، هو ما يعمل عمل كمالي يستغنى عنه، لا يستغنى عنه، طلب العلم فرض كفاية، وهو قائم بهذا الفرض كفاية، فهنا يجب على الأب أن يستمر بنفقته على ولده هذا حتى يستثمر علمه ويكون له كسب، متى ما صار له كسب بتركه، أما طالما أنه ليس له كسب، ليس له مورد من المال، فإنه ينفق عليه لأنه يقوم بإيش؟ بفرض الكفاية. وبالطبع الآن الدراسة الحالية الموجودة قد تكون دراسات كونية، ما هي دراسات شرعية، نفس الحكم، لأنه الدراسة الكونية أخوانا كما يقول العلماء رضي الله عنهم، كما يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ويؤكد على هذا، أن العلوم كلها سواء، علم الفقه مثل علم الكيمياء والفيزياء، مثل بعض البعض، هذا مثل هذا، إنما يختلفان بإيش؟ بالنية فقط. فإذا كان من يتعلم الطب أو يتعلم الكيمياء أو الفيزياء يتعلمها لوجه الله، لنصرة دين الله عز وجل، للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ممتاز. ولو كان الفقيه الذي يتعلم الفقه لا يتعلمه لوجه الله، يتعلمه ليتباهى به بين الناس، أنه أفضل بكون هو لمن تعلم الطب أو الفيزياء أو الكيمياء، هذاك أفضل. فليست العبرة بالمظاهر وليست العبرة بالعناوين، إنما العبرة بالنيات. إذا كان النية منصرفة إلى تعلم العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا فرض كفاية، وإذا كان الولد متفرغا لفرض الكفاية وجب على الأب أن ينفق على هذا الولد، ولكن بشرط أن يكون هذا الولد المنطلق إلى طلب العلم أن يكون فيه أهلية وكفاية، يعني ذهنه منفتح وهو مقبل على العلم إقبال شديد، لا يمل ولا يكل من طلب العلم، ويدأب دأب شديد على أما إذا كان ملول بيقرأ له صفحة صفحتين بمل بيتركه بيمشي يوم بيتسلل شوية، أو ذهنه كليل ما خرج إنه يطلب علم، يعني ذهنه مغلق ناشف شوية ما بيقدر يسبب طلب العلم، إذا اشتغل الشغلة بجوز الله يفتح عليه ويوسع عليه وعلى أهله. فإذا لابد أن يكون أولا أن يقوم هذا العلم أن يكون فرض كفاية، أن يكون فرض كفاية، وأن يكون مجدا في طلب العلم. أما بده يتم من ينطق عليه هو إنسان كسول مهمل لا يقوم بواجب طلب العلم كما ينبغي؟ لا. نعم. فهذا أيضا صفة من صفات العجز عن الاكتساب، ويوجب هذا الوصف على الأب أن ينفق أو يستمر منفقا على ولده. نعم. ثم بحث الفقهاء أيضا في النفقة على الأولاد، في الكلام في من ينفق على هؤلاء الأولاد، من المكلف بالنفقة على هؤلاء الأولاد. كل الفقهاء مجمعون على أن المخاطب أولا الأب، بل المخاطب حصرا هو الأب إذا كان موجودا وموسرا، مثل ما أنه موسر بالمال أو بالكسب. فإذا لم يكن موجودا أو لم يكن موسرا، ما عنده مال، لا يستطيع الكسب، ما عنده قدرة على الاكتساب، ضعيف أو مريض أو كبير في السن أو ميت، فمن ينفق على هؤلاء الأولاد؟ هنا يختلف الفقهاء في هذا، لهم وجهة نظر. فيرى الشافعية أن النفقة تنتقل في الوجوب إلى الجد والأم، الجد والأم، لأنه الأم هذا فرع من فروعها، هذا فرع الولد، هذا فرع للأم، والفروع تجب النفقة عليها. وأيضا بالنسبة للجد، هذا الولد فرع وإن كان مو ابنه لكن ابن ابنه، فيجب النفقة عليه. ويدخل في كلمة الجد، يدخل فيه الأجداد والجدات، كلهم يدخلون في هذا ويطالبون بالنفقة على هذا الولد. ولكن كيف يطالبون؟ الأقرب فالأقرب يطالبون الأقرب، يعني إذا كان في الأب معسر ما بيقدر ينفق، والجد الأول ما بيقدر ينفق، وأبو الجد أو جد الأب يستطيع النفقة، مخاطب ذاك الآخران. إذا أبو الأب يستطيع النفقة وأبو الجد موجود وغني، ما منطالبه، منطالب مين؟ جد الأول. وهكذا الأقرب فالأقرب. ويرى الحنفية أن المخاطب بالنفقة بعد الأب، إذا الأب غير موجود أو غير متمكن من النفقة، يطالب أيضا الأم والجد والأقارب أيضا، ويطالب الأقارب، الأرحام، العصبات، الأقرب فالأقرب، يعني عندهم أوسع من عند الشافعية، لأنهم يدخلون في وجوب النفقة الأصول والفروع والأقارب. فإذا يجب عليهم أن ينفقوا كما أنهم يأخذون النفقة، كذلك يجب عليهم أن ينفقوا، ولكن في الأقرب فالأقرب. ويرى الحنابلة أن هذا الوجوب على الأب وما بعد الأب يكون على الورثة. ننظر في هذا الولد، مين الورثة تبعه؟ لو قدر له وتوفي، مين الورثة تبعه؟ نتعو له هو. انتو هذا لو كان غني وما تاخذوا حصتكم من الارث، ولما بتاخذوا بناخذ. طيب هلا الزلمه فقير بده نفقه، مين بده ينفق عليه؟ انتو. الغنم نزولا تحت قاعده الغنم بالغرم، طالما انه بتاخذوا لو كان غني وما كذلك بدكم تنفقوا اذا كان فقير، تنفقون على هذا الولد. هذه وجهه نظر الحنابله، ان المطالب بالنفقه على الاولاد بعد الاب الورثه، كل حسب نصيبه من الارث. نشوف شو نصيبه من الارث، كانه هالولد عم نساوي له مساله ميراث، الورثه شو هن وشو انصبائهم، شو الحصص تبعهم من الارث، هذا الربع، هذا الثلث، هذا السدس، هذا كذا، بنوزع، انت عليك سدس النفقه، وانت عليك نصف النفقه، وانت عليك ثلث النفقه، وهكذا. هذه وجهه نظر الحنابله. اما المالكيه فوجهه نظرهم ان النفقه على الاب وحده ولا يطالب احد سواه، ما في لا جد ولا أم ولا الأقارب ولا الأرحام ولا الورثة ولا شيء، بل الأب وحده. فإذا عجز الأب عن النفقة أو مات الأب، فإن بيت المال، بيت مال المسلمين، يطالب بالنفقة على هؤلاء الأولاد. والآن ما في بيت مال ينفق على هذا الأولاد، فالمطالب المسلمون أن ينفقوا عليهم، والأولى أن يؤخذ بالمذاهب الأخرى غير المالكية، وهو أن نلتفت إلى الأقارب، يطالب الغني من الأقارب أن ينفق على هؤلاء، فإذا لم يوجد يعود من جيوب المسلمين، ينبغي أن تكفى هذه الأسرة ولا تحتاج الناس. وأخيرا بالنسبة لنفقة الأولاد، يتحدث الفقهاء عن المقدار الذي ينبغي أن يؤدى في نفقة الأولاد. المقدار هو مقدار الكفاية، مقدار الكفاية، مو مثل نفقة الزوج عند الشافعية. نفقة الزوج عند الشافعية مر معنا أنه في كل يوم مد من قمح للفقير ومد ونصف للمتوسط ومدين للغني. هون لا، هون الفقهاء متفقين على الكفاية، بده يكفي أولاده من الطعام والشراب إلى آخر ما هنالك. فالمقصود بالكفاية إنما هو النظر في حال المنفق، حال هذا الأب الذي ينفق على أولاده، هو غني ولا هو وسط ولا هو فقير، والعرف. العرف ماذا يقضي؟ إذا العرف يقضي بنمط من الحياة معين يتوافق مع حال هذا الأب، خلاص نفرضه على الأب أن ينفق على أولاده بهذا الشكل الذي يتوافق مع العرف، ويقدم لهم الطعام من الخبز ومن الإدام ثم الشراب، ويقدم لهم السكن وما يلحق بالسكن من المرافق وغرف أدوات النوم وأدوات الطبخ إلى آخر ما هنالك. وكذلك ينبغي أن يطالب أيضا بالرضاعة إن كان لديه رضيع. إذا كان من الأولاد في رضيع لابد أن يؤمن له مرضعة أو حليب يقدم له حتى يشب ويكبر ويأكل مما يأكل الآخرون. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأفعال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.